الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 145، وقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله تعالى: وحملته على ذات ألواح ودسر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرها. اعلم أن المؤلف رحمه الله نفى أن يكون مقتضى إثباتها جارحة مقيدة بكونها مركبة، أي فالنفي متسلط على جارحة مركبة من شحم وعصب. أما الجارحة المطلقة فهذا لا ينبغي إثباتها لله ولا نفيها، لأن لفظ الجارحة لم يثبت في حق الله تعالى، فهذه لا ينبغي إثباتها لله ولا نفيها، إذ قد يراد بالجارحة ما يترتب عليها مقتضاها وأثرها المختص بها، مثل إدراك المرء بالعين وحصول القبض والبسط باليد ونحو ذلك، فيتوصل بنفي الجارحة إلى نفي حقيقة الصفة. والحاصل أن إطلاق القول في الجارحة نفياً وإثباتاً لا يصح، بل الواجب التفصيل. فإن أريد بالجارحة ما تركب من أجزاء وافتقر بعضها إلى بعض في التركيب فهذا مستحيل، يجب نفيه في حق الله تعالى. وإن أريد بالجارحة حقيقة الصفة كالعين المدركة للمرئيات واليد القابضة والمبسوطة ونحو ذلك فهذا حق يجب إثباته في حق الله تعالى. قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فلفظ الجارحة ما ورد في حق الله لا إثباتا ولا نفيا، بل نؤمن بأن لله تعالى عين يليق به ويدان تليقان به، وهكذا جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة نؤمن بها على ما يليق بالله، بلا تمثيل ولا تعطيل أي نفي ولا تأويل ولا تركيب، بل نؤمن ونقول على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يقولون العين الرؤية، ما يثبتون لفظ العين، أو يقولون العين الحفظ، أو يقولون العين الرعاية، كل هذا تأويل. فنقول أن لله عين تليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. وأما إفرادها في بعض النصوص باللفظ العين وجمعها في البعض أعين فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقة. فهل يريد هؤلاء المعطلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم أن يقولوا إن الله يتمدح، أي يمدح نفسه بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها، نعوذ بالله. وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها، بل هو يراها بذاته كلها كما تقول المعتزلة، إنه قادر بذاته مريد بذاته؟ فكل هذا تأويل. وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه مرأى منه، الله يرى قولهم وفعلهم ويعاقبهم وفي كلاءته وحفظه. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، أي مسامير جمع دسار، تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه عليه السلام، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله تعالى يسمع كلامنا ويعلم مكاننا، فعلينا أن نتقي الله ولا نفعل ما يكرهه الله. اللهم ثبتنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى ألم تعلم أن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالله جل جلاله يسمعنا ويرانا ويعلم حالنا، فعلينا أن نتقي الله ونحذر المعاصي ونؤدي الواجبات. هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، وهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة له. وقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارحموا أنفسكم، لا تجهروا بالصوت وتشقوا على أنفسكم. أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله جل وعلا قريب مجيب، فعلينا أن نتقي الله ولا نتكلم إلا بخير. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. وقد نزلت الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها حين ظاهر منها زوجها، فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجاوز وتحاوره وهو يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت علي. خولة بنت ثعلبة زوجها صار كبير السن وغضب، فقال: أنت كظهر أمي. وهذا كانوا يعتبرونه طلاق، فجاءت تشكو أنها كبرت وصارت تحتاج إلى من يقوم بشأنها، فجاءت تشكو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. الحمد لله الذي يسمع أصوات العباد كلهم سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات. والله عز وجل أبطل عادة الجاهلية ولم يجعل الظهار طلاقا. الظهار ليس بطلاق، ولكن على من قال بها كفارة. إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، لا يعتبر طلاقا، ولكن لا يجوز أن يقربها بعد هذا القول إلا بعد الكفارة. لا يجوز أن يقربها بعدما قال أنت علي كظهر أمي، لا يجوز أن يقربها إلا بعد الكفارة، وهي عتق رقبة، تعتق رقبة. فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكينا تأديبا حتى لا يقول ذلك، لأن هذا القول زور وكذب. زوجة كيف تجعلها أمك؟ فالله عز وجل سمع وأنزل هذه الآيات حكم الظهار. وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاس اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه دعا فنحاس إلى الإسلام ليسعد، فقال هذا الفنحاس: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله حاجة، ما بنا إلى الله من حاجة، ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، أعوذ بالله، وإنه إلينا لفقير. الله إلينا فقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا. الله عز وجل رغب في الصدقة وسمى الصدقة قرضا، ترغيبا في الصدقة وفي فعل الخير. فهذا اليهودي قاتله الله يقول: نحن لسنا بحاجة إلى الله، والله فقير يطلب منا القرض، أعوذ بالله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود قاتلهم الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الآية الثالثة أم بمعنى بل، والهمزة للاستفهام، فهي أم المنقطعة، والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ، والمعنى أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك، وحفظتنا لديهم يكتبون، أي الملائكة الكرام الكاتبين عليهم السلام، وحفظتنا لديهم يكتبون، يكتبون ما يقولون وما يفعلون. فالملائكة عليهم السلام عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلينا أن نتقي الله فلا نتكلم إلا بخير. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهم السلام، عليهم الصلاة والسلام، حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. سبحان الله، الله عز وجل على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله، وهو معنا يسمعنا ويرانا ويعلم حالنا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت. أبو جهل قاتله الله، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند الكعبة، فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. الله يرى ذلك ويؤاخذ ويعاقب، فعلينا أن نتقي الله، والله يسمعنا ويرانا ويعلم حالنا، فعلينا أن نتوب إلى الله من المعاصي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. وقوله تعالى: وهو شديد المحال، وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: وهو شديد المحال. تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم يقال ماكر وكائد. لا يجوز لنا أن نسمي الله ماكر وكائد، هذا الاسم لا يجوز، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكائدين، ولا نسميه ماكر وكائد. أما قوله سبحانه: وهو شديد المحال، فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، شديد المحال شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، وقوله: إن أخذه أليم شديد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه شديد الحول. وقال مجاهد رحمه الله: شديد القوة. والأقوال متقاربة. وأما قوله تعالى: والله خير الماكرين، فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا. وقد فسر بعض السلف رحمهم الله مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته، فاعلم أن ما ذلك منه استدراج. فعلينا أن نشكر الله على النعم ونحذر المعاصي. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله، فدخل بيتا فيه قوة أي نافذة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة. رفع الله عيسى، أمر جبريل عليه السلام أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء، فرفعه إلى السماء من القوة أي من تلك النافذة، فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه. يهوذا رجل من اليهود، دخل يدلهم على عيسى، فألقى الله شبه عيسى عليه السلام على ذلك الخائن. الله جعل شبه عيسى على يهوذا الذي جاء يدلهم على عيسى عليه السلام، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد في عيسى خرج إليهم وهو يقول: ما في البيت أحد، فقتلوا يهوذا وهم يرون أنه عيسى. فذلك قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وما قتلوه عيسى عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. فعيسى عليه السلام حيا في السماء وينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى ومكروا مكرا فهي في شأن الرهط، التسعة من قوم الصالح، تسعة من قوم الصالح الكفار عليه السلام حين قالوا تقاسموا بالله، هؤلاء التسعة المجرمين تحالفوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي نقتل نبي الله صالح، أي لا يقتلنا بياتا هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. فكان عاقبة هذا المهر، فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. الحمد لله. وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، جل جلاله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قوله إن تبدوا خيرا، هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام تبارك وتعالى. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين وهو المسلمات. ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة